بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فأمرها ليس بقاصر على العلماء، وما الدعوة إلا نوع من النصيحة، أو هي الجزء الأعظم في النصيحة. وهذا النصح المتمثل في بيان الحق للخلق يسمى دعوة، هو أساسها. هذا النصح جعله رب العباد دينا للمسلمين، بل هو أصل الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: الدين النصيحة. وكأنه حصر الدين في النصيحة، ليس على سبيل الحصر، وإنما لبيان رتبة النصيحة في الدين، فكأنها من أعلى مراتب هذا الدين، من أجل ومن أعظم أعمال هذا الدين الدعوة الله عز وجل. بل هذا ما صرح به القرآن صراحة، فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن ما يتحدث به العبد على وجه الأرض أن يذكر الخلق بالخالق، وأن يحبب الله لعباده، وأن يبين لعباد الله شرع الله ووحيه. وهذا الأمر ليس بقاصر على العلماء، ولذا صرح النبي في نص الحديث لما قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن تسدى النصيحة ومن يسديها؟ فبين الجميع أن الإسداء، بين النبي أن الإسداء من الجميع وللجميع، فقال: لله. لله هنوضح، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعمتهم. إذا للجميع بلا استثناء، لله. هذا الجانب الخطير إخواني، لما يحصر النبي الدين في هذا الأمر ما حصره عبث. بل لو دققنا النظر قبل أن نفصل جوانب النصح، لوجدنا أن أمة الإسلام الأولى ما سمت بشيء كما سمت بهذا الشيء. وهذا ما صرح به القرآن ودل عليه الواقع. فرب العباد يقول في القرآن صراحة: كنتم خير أمة. قال: خرجت؟ لا، قال: أخرجت على غير عادة الأمم. الأمم تبنى على نتاج العقل وحصيلة الخلق، وهذه الأمة بنيت على وحي الخالق، على علم العليم الحكيم. فأين خبرة الخلق مهما عظمت من خبرة من لا تخفى عليه خافية؟ وذلك لما حدثنا عن تشريعه قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فاطر السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين، خلاصة الدين، قال ما وصى به نوح، خلاصة الخبرة مع قوم نوح ومن سبقهم، ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبين لنا تعالى أن ما شرعه لنا خلاصة تجارب البشرية منذ وجودها على الأرض إلى يومنا هذا، ولكنها ليست بتعبير الخلق ولا بوصف الخلق، بل بتعبير الخالق ووصف الخالق. ومن أعلم بالخلائق ممن خلق الخلائق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذا قال كنتم خير أمة أخرجت، بنى الفعل المجهول لأن الباني لها معلوم، فمن أخرجها غير الله؟ أخرجت. ثم بين علة خروجها فقال للناس، ما أخرجنا لأنفسنا، إنما أخرجنا ليعب الله بنا البشرية على الحق، ليحمل الله تعالى بنا البشرية على الحق. أخرجت للناس، وكأنها علة في الأمر، فما أخرجنا لنحيا حياتنا، وإنما أخرجنا لنحمل الخلق من حولنا على طاعة رب. هذه مهمتنا في الحياة، مهمة هذه الأمة التي بها فضلت وبها تميزت. ولذلك عقبها تعقيب عجيب، قال أخرجت للناس كيف؟ قال تأمرون بالمعروف. وهل أول ما كلفنا به الأمر المعروف؟ أين الإيمان وأين العبادة وأين الصلاة وأين الصيام؟ كل هذه التكاليف كلفت بها جميع الأمم، فلما لم تفضل؟ فما صدر الله به الحديث دل على أنه علة التفضيل لا غيره. فعلة تفضيل الأمة قيامها بمهمة النصيحة والبلاغ والدعوة وبيان الحق، بيان المعروف والنهي عن المنكر. ولذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أنه لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر لمن لم يؤمن بالله، فلما أخر الإيمان بالله في الذكر؟ هو شرط في قبول الأمر والنهي، ولكنه أخر في الذكر لأن هذا ليس محل تفضيله على غيره، إنما هو محل بيان علة تفضيل هذه الأمة على من سواه. ولذا قدم ما حقه التقديم وأخر ما حقه التأخير، بل بين تعالى أن هذا الأمر فريضة على الأمة بمجملها بجميع أفرادها، فقال تعالى ولتكن منكم أمة. قال أهل التفسير منكم، من هنا ليست للتبعيد، ليس معنى الآية ليكن بعضكم أمة يدعون بالخير والأمر المعروف، إنما أجمع أهل التفسير أن من هنا بيانية، من لها عدة استعمالات، لها 11 استعمال في القرآن وعند العرب، التبعيد واحد منه، وقد تأتي بيانية لبيان حقيقة المراد. ولتكن منكم أمة، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، فالخطاب لا يخص البعض وإنما يخص كل فرد في الأمة. وواقع الصحابة كما ذكرت في البداية، القرآن دل والواقع شهد، الأمة ما سمت بشيء كما سمت بقيامها بحق الدعوة والنصيحة. ولذا قال عمر بن الخطاب بعد أن ولي القضاء في أمة الإسلام عامين كاملين، فترة خلافة الصديق والمسؤول عن وزارة العدل، عمر قاضي القضاء وزير العدل، وزارة العدل بأكملها لم تعرض عليها قضية واحدة. تخيل وزارة معينة عامين كاملين لا عمل لها، من يتصور هذا في أي أمة على وجه الأرض؟ حتى جاء عمر طيعا مختارا للصديق يشكو، قال يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة، شوف لي منها ثانية، أقلني من هذه الوظيفة. قال أتفر من المسؤولية يا عمر؟ قال لا، ولكن كيف، شوف السؤال، كيف توليني أمر القضاء على أناس، يبقى الأمر خاص بفئة دون فئة، على أناس دينهم النصيحة. وجود النصيحة أول ما يصلح أفراد الأمة، فكيف وله دور في صلاح البشرية بأسرها؟ وأداء أعظم هدف في الإسلام تعبيد الخلق للخالق، وهل خلق الله الخلق إلا لهذا؟ كما صرح تعالى بصريح النص في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليسعدوا في كنف وحي الله وشرعه، لينعموا في دنياهم في ظل عدل الله وحكمه، ويستمتعوا بنعيم الله وجنته في أخراه. هدف غالي، دينهم النصيحة. من وقع منه ذلة في حق أحد إخوانه، أخوه ناصح أمين، يعلم أن الضعف أمر يعتري البشر، وخلق الإنسان ضعيف. القرآن علمنا هذا، إنسان ضعف وأخطأ، نأخذ على يده ولا نأخذ بيده؟ لم يجعل القاعدة الأخذ بيده، لا الأخذ على يده. وهذا خلاف ما يحاول المجرمون في زماننا هذا أن يصوره الإسلام، أن هدف الإسلام الأخذ على أيدي العباد، لا الأخذ بأيدي العباد، وشتان بينهما. فيصور لنا الإسلام وحش كاسر يود أن ينتقم من كل من يذل ذلة بإقامة حد عليه بقتله أو قطع يده أو رجمه أو غير ذلك من الحدود. لا إخواني، القاعدة الأصل الأخذ بأيدي العباد لا على أيدي العباد، لأن الهدف السمو بأمة تحيا حياة الحق، لا أمة تحيا حياة الخوف وشتان بينهما. أمم البشر جميعها تحكم بالخوف، فكلما اشتد بأس الحاكم كلما ذل الناس له ونفذوا أمره، بخلاف الإسلام. الإسلام يجعل من المسلم مسلما لله ولو لم يكن في الأمة حاكم، ولو لم يكن في الأمة سلطان وسلطة وقضاء وعقوبة، لأن الله علمه كيف يراقب الله في سره وعلنه، في ظهوره وخفائه. لابد أن نعلم محاسن ديننا أخواني، ولذلك الحدود الأصل فيها أن تأخذ بنواصي العباد لا أن تأخذ على أيدي العباد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. أي حد نستطيع أن نتفاداه بأي شبهة؟ كما قال أهل العلم: فلو أقيم على الجاني 99 دليلا على الإدانة، ودليل واحد للبراءة أخذ بدليل البراءة ولا يأخذ بأدلة الإدانة. دليل واحد يبرئ، وتسعا وتسعين دليل يدينه يؤخذ بدليل البراءة. أين نجد هذا في أي تشريع؟ وهذا إذا وصل أمره الحاكم، لا إذا لم يصل أمر الحاكم، الشرع أمره بأن يستر على نفسه، بل أمر من رآه أن يستر عليه ما لم تصل الجريمة للحد الذي عنده يجب رفعه الحاكم. واحد زاني زنا ورآه ثلاثة وهو يزني حال زنا، شرعا لا يقام على حد، ولا يستطيع واحد من الثلاثة أن يبلغ فيه، ولو بلغ أحدهم وشهد الثلاثة لجلد الثلاثة، لأن الشرع اشترط أربع شروط: نصب لابد من بلوغه، ما طب الثلاثة اللي رأوا يعملوا ايه؟ يمنعوه بأيديهم بألسنتهم بوعظهم بالأخذ على يده بالشد بجذبه ومنعه من زناه، وفي الوقت ذاته لا يحل لمخلوق منهم أن يعيره بلفظة أو ينشر هذا الخبر عنه لمخلوق غيره، ولو فعل لكان هو الجاني وأقيم عليه الحد، حد القذف. ولذلك لما جاء أصحاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يا رسول الله لو رأيت رجل يزني ماذا أصنع؟ قال استره. استره يعني يا خليه يزني كمل، استره يعني لا تتحدث عنه، لكن لو تستطيع ترين نعاد أو تمنعه منعه، ده ممكن يجب أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، كل على حسب طاقته وما كلفه الله به في حدود ما تسع نفسه. واضح؟ فشتان بين دين يأخذ بنواصي العباد وأيديهم إلى الحق، وبين دين يأخذ على أيديهم، شتان بين هذه وتلك. فالإسلام جاء ليأخذ بنواصي العباد إلى رب العباد، دينهم النصيحة. واحد أخطأ، بمجرد ما أخطأ نرفع عنه الحاكم يعالج، المسلم عن المسلم. والإسلام علمنا هذا، دينهم النصيحة، صاحب الحق في الدعوة أو في رفع الدعوة للحاكم ناصح أمين. واحد أخطأ في حينها يقول له اتق الله، ما فعلته إثم تتحمل وزره، كيف تلقى الله غدا به؟ مجرد أن يذكر بالله وبلقاء الله وبحساب الله وبعذاب الله وبحكم الله هيعالج الأمر فيما بينه وبين المسلم. فهل يوجد بعد ذلك في الأمة من يرفع شكواه للحاكم؟ الواقع العملي شهد أن الصحابة لما وعوا هذا الحق وعاشوه ليس فيهم واحد رفع لعمر شكواه، أمة كاملة ليس فيها من يشكو، ليس فيها مظلوم يرفع شكواه. من يتصور هذا إخواني؟ من يتصور هذا؟ لكنه واقع حي عملي، دينهم النصيحة فقط. من يمكن أن يشكو؟ من له عشم في الأمة لو قصروا في حقه؟ المريض أو الفقير؟ سيدنا عمر أتم بيانه فقال دينهم النصيحة إذا مرض المريض عدو وإذا احتاج الفقير أعانه. يبقى من ليشكو؟ بل الأمر العملي يدل على ما هو أشد من ذلك. لا أقول إذا مرض المريض عدو، ده إذا تصوروا أو خافوا عليه المرض عدو، مش إذا مرضوا فعلا، إذا خافوا عليه المرض عدو. أحكي لكم موقف واحد، والمواقف كثيرة. أي موقف أشد على الصحابة من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وقف عمر بن الخطاب القوي في ديني الذي قال النبي في حقه وأقوى أمتي في الحق عمر. عمر مع قوته في الحق وقف يغزي، لم يتصور أن رسول الله مات، بل قال قول عجيبة، قال إن أقوامنا من المنافقين يزعمون أن رسول الله مات وما مات، لقد ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيرجع ليقطع الله به أعناق أقوام من المنافقين زعموا أنهما أنهما. حتى جاء الصديق وأنزل عمر من حديث منعه وأقام في الناس خطيبا ليضع النقاط على الحروف، قال من يعبد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي باق لا يموت. مسألة حسمت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل. يقول ابن عباس فوالله كأننا ما سمعناها قبل من هذا. فخرج كل رجل منا يردد الآية. في الموقف العصيب ده ما الذي يشغل بال أبو بكر وعمر؟ الخلافة. أبت أبو بكر بمجرد أن نزل قال يا عمر، مع ثورة سيدنا عمر، شوف اللي مشغول به الصديق إيه، يا عمر إن أم أيمن، من أم أيمن؟ حاضنة النبي، معنى أن حضنت النبي وطفل النبي مات عمره 63 بعمرها كان عدو في أرض العمر. قال يا عمر إن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أشد مصابا في رسول الله منا، فانطلق بنا نأخذ بناصيتها نصبرها. بكر عايز يصبر ولا وعمر. لكن هذا عزاء المسلم، أعطانا الله قوة في الإيمان والصبر، يبقى نأخذ بناصية من نخشى عليه عدم الصبر، مش ننتظر لما تمرض بسبب هذا هذه المحنة، لا، نأخذ بناصيتها قبل وقوع الداء بها. قال عمر: فانطلقت والصديق معي، فلما طرقنا بابا وسلمنا عليها تكلم أبو بكر فقال: يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله قد اختار نبيه لجواره صلى الله عليه وآله وسلم، وما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، أفضله من هذه الدنيا سائلة. فقالت أم أيمن: والله ما أحزنني موت بقدر ما أحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض. فهيّلت الصديق وعمر على البكاء، دخل يصبراها فخرج باكيا من عندها. الشاهد فيما يفكر الصحابة في أشد محنة عاشوها، وهمهم ألا تكون هذه المحنة سببا في إلحاق الضر بأضعف فرد في الأمة، يخشوا أن تؤثر فيه. إلى هذا الحد بلغ شعوره، ما ينتظر حتى تمرض، وإذا احتاج الفقير أهله قبل أن ينطق. يقول عمر: استشهد أحد الصحابة وكانت له أم عجوز ولم يكن لها كافل غيره، فانطلقت إليها لأخدمها. انطلق إليها في خلافة أبو بكر وهو وزير العدل، وزير العدل. قال: فدخلت عليها بيتها فكنت أطهي طعامها وأغسل ثيابها وأكنس قمامتها. عمر وزير العدل، شوف مشغول بإيه. قال: فعلت ذلك ثلاثا، ثلاثة أيام فقط. فلما ذهبت في اليوم الرابع، لأنه مجرد ما سمع خبر استشهاد ابنها سارع إليها ليخدمها ليحل محل ولدها، فقيرة تحتاج لمن يعينها. لا تعدم هذا الأمر في الأمة أبدا، في الأمة الموحدة الصادقة المقيمة لدين ربها. قال: فإذا بي في اليوم الرابع أنطلق إليها فأجد كل شيء قد تم كأحسن ما يكون في بيتها، طعام مطهي، البيت مكنوس، الغسيل مغسول. فسألت المرأة: أدخل أحد غيري قام بهذا العمل؟ قالت: لا أدري. قال: فتركتها وانطلقت إليها في اليوم التالي فوجدت الحال كأمسي، فسألتها: أدخل أحد غيري قام بهذا؟ قالت: لا أدري. قال: فاختبأت في اليوم الثالث فإذا بالخارج من عندها بعد أن قام بهذا الأمر كله خليفة المسلمين أبو بكر الصديق. باله فين يا إخوان؟ هذا مشغل بال قادة الأمة كبيرهم وصغيرهم. كيف لا يمكن مريض في الأمة من الشكوى؟ كيف لا يمكن فقير في الأمة من ذل المسألة؟ بل يقول أبو هريرة: من شدة عفاف الفقراء لم يجد الغني فقيرا يعطيه زكاته، فكان يأتي الغني بخرقة من قماش يشتريها، حتى قماش جديدة نظيفة يشتريها ويطيبها يعطرها ويضع عليها زكاته على باب المسجد على قارعة الطريق، ليأتي الفقير الذي له حاجة يستحي أن يسأل حاجته فيأخذ من هذه الصدقات قدر حاجته ويدع لغيره. ايدوا الإخوة مش من أبنين. تخيل إن دول كانوا هم أهل الجاهلية الأولى، هم أولاد أبو جهل وأبو لهب، كيف تحولوا هذا التحول بهذا المعنى الدقيق؟ ما وجد مخطئ إلا وجد آلاف الأمة تأخذ بناصيته إلى الحق، فكيف يخطئ؟ كيف يخطئ وكل من حوله على الحق يعينه ويأخذ بناصيته إليه؟ دينهم النصيحة، دينهم النصيحة، هذا أصل عظيم من أصول ديننا، نحن قد غيبنا عنه لنجعل هذا لنا هدف. ما نتعلم العلم لمجرد التسالي وتضييع الوقت. ما جاء علماء، بل صفة علمائنا، وخاصة في أوقات ضيقة، معظم اللي جايين إن شاء الله نزل أجازات إخوان، على فكرة أبشركم الدكتور صلاح صاحب وصل، وأخذنا منه ابتداء موعدين للدورة، لسه هنكمل احنا يعني عدلهم بالمرصاد كده كل اللي يوصل نصطاده قبل ما يتحرك، لسه واصل مضطر ولا لا المواعيد. وإن شاء الله السبت بعد القادم سيكون معنا مفاجأة الحقيقة، عالم جليل مغوار لأول مرة يشرفنا في هذا المسجد، مش السبت القادم الذي يليه، احنا أخذنا منه موعد الحمد لله الذي يسر. ف يعني إن شاء الله الدورة الآن بدأت تسخن، فعايزين شغل من نار، عايزين المسلم يجعل همه أن يخرج بحصيلة يجعل بها من نفسه ناصحا أمينا في الأمة. لابد أن نعلم هذا، بل خلاصة القول قد جمعها لنا رب العزة في سورة، يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن للمسلمين غير هذه السورة لوسعتهم، وفي رواية كفتهم، والعصر قسم بالزمان، يعني يا من كاد عمركم أن يولي وعصركم أن يدبر وانقضي، إن الإنسان لفي خسر. حقيقة احفظوها، كل بني الإنسان في خسران وضلال مبين، ده الأمر العام. الاستثناء قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس أبدا، قال: وتواصوا بالحق، لم يقل وتناصحوا بالحق، قال: وتواصوا. فما من فرد فيهم إلا وهو ناصح ومنصوح، وده المنطلق النشأ من الحديث الأول. تواصى هذا يسمى فعل من أفعال المشاكلة، لابد من وقوعه من طرفين، ما ينفعش من طرف واحد. تقول: قاتل فلان فلانا، يعني قام هو بقتاله، لكن تقاتل فلان وفلان، يبقى القتال من الاثنين مش من واحد. قتل من فرد وقاتل من اثنين وتقاتل، كذلك هذا الأمر. لم يقل وصى بعضهم بعضا، لا، قال: وتواصوا، يعني ما منهم من أحد إلا وهو موصي وهو موصى إليه، إلا وهو ناصح وهو منصوح، هو ينصح غيره فيما ضعف فيه وتفوق هو فيه، وهو منصوح من غيره فيما ضعف فيه وقوي غيره فيه. شفتوا بقى الحكمة العالية؟ في حد فينا وصل لمرحلة الكمال؟ ولا كلنا فينا نقص؟ الحاكم، العالم، المتعلم، الصغير، الكبير، الأب، الإب، في نصيحة بين الإبن والأب؟ أيوة، لابد أن نعلم هذا. وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا بالحق ونصح به، أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، والأمر ده مش عارض نفعله مرة وتنتهي. لذا عطف الله عليه بواو المعية، قال: وتواصوا بالصبر، الاثنين مع بعض على طول، مش مرة، ده مطلوب العمر كله حتى نلقى الله على ذلك. وإذا وصف الله بهذا كل فرد في الأمة، ذكرا كان أم أنثى، حتى النساء، حتى النساء. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول أوصفهم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بس ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طب أني حق التقديم؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول، ولا الأمر والنهي؟ إذا ما مدح المؤمن بإيمانه، ما فضلت الأمة إلا بالأمر والنهي، وما مدح المؤمن في إيمانه إلا بقيامه بحق الله في الأمر والنهي. هذا أصل كما قلت من أعظم أصول ديننا، لكنه ضيع في حياة الكثير منا. لابد أن نعلم أننا مطالبون بهذا الأمر على أكمل وجه، كل على قدر طاقته ولو في حدود ما يعلم. ولذا أعطانا النبي القاعدة العامة فقال بلغوا عني ولو آية، لم تعرف من الإسلام إلا آية، بلغ، انصح بها من لم يعرفها، بلغوا عني ولو آية. فرب مستمع أوعى مبلغ، لعل من يستمع منك الآية ينفع الله به أمة أكثر منك، وأنت الذي نقلت إلى هذه المعلومة. لابد أن نعلم هذا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا، وفي رواية وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، سمع حديث ونقله كما هو من غير ما ينخع أو يفتي في فيما لا يعلم أو بما لا يعلم. واضح أخواننا؟ فمطلوب منا أن نخرج من هذه الدورة وكلنا شعلة حركة، الدين ما جاء ليقوقع، بل الأصل في الإسلام الحركة، بل في الحياة كلها أي شيء لو انعدمت حركته هلك. البحر لولا حركة الماء لأسن ماء، مجرد الماء تقلب مع الريح وأمواج تلاقي الماء زي الفل، يبقى هو الطهور ماؤه والحل ميتته، لو سكن لأسن وفسد ماء. السابع لو جلس في عرينه ما خرج، هل صار للغابة ملكا؟ مجرد ما مشي في الغابة والكل هاب وأصبح ملك الغابة وإن لم يعتدي على أحد. إذا نعي هذا المعنى الدقيق. فالأصل في خلق الله ما خلقنا للسكون، إنما خلقنا للحركة الحياة. ما لم تتحرك الأمة يوما بعد يوم وتسمو بدينها لفسدت وأسنت كما يأسن الماء الجاري إن انعدمت عنه الحركة والجريان. لابد أن نعلم هذا. وما عطبت أمتنا في عصرنا إلا بفتور طاقات أغنائها، طاقات معطلة، من ينصح؟ العارية إن سارت في الطريق من بيتها وجابت القاهرة بطولها وعرضها لن تجد فيها نصح واحد، بل بالعكس تجد العكس. إن لبست تحت الركبة حياء، إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ تقول طب بص، تروح شدها لفوق في الشارع، ايوه في الشارع، تروح تانية تجيبها من فوق. حصل والله اخوانا مازل في الاوتوبيسات وفي المواصلات، اعجب بحته تزودها له شوي عشان توري له جمال وتفتنه اكتر. لكن لو ان هذه ما راها احد الا وقال لها اتق الله، تتعرض اليوم لن تخرج عاريه بعد يومها، لن تخرج عاريه بعد يومها. هذا هو شرط يكون الناصح زوجها. طب وإن كانت هي مجرمة وزوجها تيس، نترك البلد تملأ تيوس وما تعيس؟ سكتنا فمليت. دلوقتي لا تكاد تسير في طريق إلا وتجد حبيب مع حبيب، من ينصح؟ حتى صرنا نشكو أن هذا الأمر قد عمت به البلوى. يحتاج جهد فرد ولا جهد كل فرد؟ لو كل واحد فينا مرن نفسه على أن يواجه المنكر، إخواننا العاصي جبان، خلي بالكم، جبان، مجرد ما تهده بكلمة ما تلاقوش. يعني مشهد لسه الأسبوع الماضي في شارع رمسيس، شارع رئيسي، وواحد مسك واحدة في الشارع يحضن الشارع، والله خلنا طبعا قمة التبرج العري، وهو سن منحل. أنا الحقيقة يعني المشهد أذاني ثلاثة جريرة، بقول له اتق الله، خد بعضه سمه جد هو جبان، بس افتاد كلمتين. لكن هتقول لي مين انت بتنصح وغيرك بيمدح؟ إخوة الإيمان، هذا الواقع المرير لا علاج له إلا بإحياء هذا الأصل العظيم في ديننا، الدين النصيحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسلامتنا ونجاتنا وفلاحنا في الدنيا وفي الآخرة مرهون بهذا الأمر، بل رب العباد بيّن أن الأمم التي قبلنا ما هلكت بشيء كما هلكت بتضييع هذا الحق وهذا الأصل. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان، سكت عن جواب لولا، جواب لولا فين؟ سكت عن. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ما عذبنا مثل هذه الأمة، ما أهلكناها، ما دمرناها. لو وجد فيها بقية تنهى عن المنكر، بقية تقوم بدور الناصح الأمين، بقية تقيم هذا الأصل العظيم. بل صرح تعالى بعدها في الآية التي تليها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قالش وأفراد من أهلها، قال وأهلها مصلحون، ولم يقل. أما المصلح اسم فاعل من أصلح يصلح، فهو مصلح رباعي، أي صلح في نفسه وسعى في إصلاح غيره، ناصح، آمر معروف ونهي عن منكر. فأمة فيها المصلح لا تهلك. إذا وجود مثل هذا الأصل في الأمة هو صمام الأمان الوحيد الذي به تعصم الأمة من الدمار. ولعل مصر الحبيبة ما صينت إلا بوجود هؤلاء الخلص فينا، وإلا فالفساد الذي فينا كاف أن يدمر أمة بأسرها. بل أقول لكم ما هو أشد من ذلك: من كان أبغى من قريش حين صدت النبي وصفوة الصحابة معه من دخول البيت الحرام في حجة في عمرة الحديبية، في أعتى من قريش، ومع هذا لم يعجل الله لهم بالعقوبة. لما لم يدمر قريش؟ في بعد الصد عن بيت الحرام وقتالهم المسلمين وتعذيبهم المسلمين وطردهم لسيد المرسلين ومن آمن معه، في جرائم أكثر من هذا؟ ما في جرائم ألمت أكثر مما فعلت قريش مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا رب العباد رفع العذاب عنهم لوجود فئة مؤمنة كانت تقوم بدور النصح سرا، وإن لم تجاهر به، إن لم تقوى على المجاهرة لشدة بطش الكفر وأهله. وفي ذلك يقول تعالى: هم الذين كفروا، والكفر الوحد كاف أن يدمروا به، هم الذين كفروا، هم حرف توكيد. بعدين ساق الاسم الموصول للتشويق: هم الذين كفروا، بس، وصدوكم عن المسجد الحرام، ودي جريمة لوحدها كافية في تدميره، بس، والهدي معكوفا آية بالغاحلة، مش صدوكم انتوا بس، لا، ده منعوا الطعام والشراب عن الفقراء والمساكين من خلق الله. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وصدوكم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محله. ومع هذه المؤهلات الثلاثة للتدمير لم يدمره، وعلل ذلك بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون بين أحضان قريش، لم تعلموا أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. بس لا، ما اكتفاش بهذا النص، إدى الإضافة التي حسمت، قال لو تزيلوا، يعني لو المؤمنين دول خدوا جانب بعيد عن قريش، هم في حي والتانيين في حي، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تميزوا أو تبينوا في أي جنب ما أبقينا من قريش واحد. إذا نعلم صمام أمان الأمة وجود هذا الأصل فيها. الدين النصيحة، الدين النصيحة إخواني، لابد أن نعلم هذا لأننا غيبنا عن هذا الواقع. كلام هذا عز أن يدرس الناس. تيجي سيرة الدعوة، الكل متصور أن الدعوة دي خصوصية من خصوصيات الدعاء، دي حاجة خاصة بالمشايخ، إنما إنه مال الدعوة ده كلام خصوصنا إحنا. دعوة مين عم شيخ؟ نكفي بس نلبي دعوات الطعام والشراب ودعوات الأفراح، نروح ناكل ونروح نغني ونروح نرقص، لكن دعوة لله؟ احنا عايزين دعوة الوليمة، دعوة العقيقة، ما شاء الله، دعوة الحفلة، ما شاء الله، مسمينها دعوة ايه؟ ها فتة ولحم، خلاصتها فتة ولحم، مدام فيها اكل، ولك هي فيها اكل ولا خلاص اجل، ما شاء الله، ابشر ابشر وانا اخوك، مش هرد لك دعوة ده فيها أكل، لكن دعوة للحق، دعوة للخير، دعوة لصلاح الأمة، دعوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمة تكاد تهلك. هذا جانب لا يخطر للكثير منا ببال ولا يكاد يفكر فيه بحال. فهل جعلنا هذا الأمر نصب أعيننا؟ الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله. طب احنا ننصح الله؟ لله. الأصل فيها أنها لله، يعني إيه لله؟ وضح لكم بأصل لابد أن نعلمه. رب العباد هو خالق الخلق بلا نزاع، ولا في خالق غيره؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ أم تسألهم أجرا فهم مغرمون مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ فعد غيره؟ سبحان الله عما يشركون. إذا النعي هو الخالق، أبسط حق للخالق أن يدبر شؤون خلقه، مش كده ليه؟ أي صاحب ملك له الحق في تصرف ملكه أم لا؟ ده أصل متفق عليه في جميع شرائع البشر مع البشر، حتى التي وضعها البشر البشر والتي وضعها قبل ذلك رب البشر البشر، جعل هذا حق لنا. إن كان ملكك الله من شيء وأسبغ عليك بنعمة حرم على غيرك العدوان عليه، مش كده ليه؟ وجعل لك حق التصرف في ملكك. أيكفل لنا هذا الحق ونحن مخلوقون؟ ولا يكفل هذا الحق لخالق الخلق؟ ها؟ خلق الخلق، أليس من حقه تدبير شؤون خلقه؟ أليس من حقه أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء؟ لذا لخص لنا الربوبية في هذين، ألا له الخلق والأمر، دول حقين عظيمين. لما يتقل الله حق الأمر ويأتي مخلوق فيغتصب من الله هذا الحق فيجعل لنفسه حق الأمر دون رب العباد، يبقى ده اسمه ايه في الشر؟ مغتصب. مغتصب ولا لا؟ يبقى كل من نصب نفسه مشرعا من دون الله حكمه في الشرع ايه؟ مغتصب حق مين؟ حق رب العباد، مش جار على بشر، جار على خالق البشر، جار على ربي. شفت بقى هذا الحق المغتصب امرنا برده لله، يبقى احنا بننصح لمين؟ وضحت معنى لله؟ برد ما لله من حقوق على خلقه. فكل ما لله من حق أمرنا من حمل الخلق على أدائه للخالق. وضحت؟ ها؟ ولازم تفصل أكثر. هذا معنى النصيحة لله، برد الأمر لصاحب الأمر في كل أمر دق أو جش. وذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتهاون في أي أمر يتعلق في بالله أو بحق لله ولو حتى في مجرد اللفظ من غير اعتقاد. لو مجرد كلمة يشم منها أن فيها تنقص لحق الله النبي يغضب لله فيها وينصح لله فيها. لما يقول له أحد الصحابة يا رسول الله ما شاء الله وشئت، كلمة يقصد بها ايه؟ اني يا حسنة وصحابي ما اراد معصي ولا اراد طعن في الله، لكن يشم فيها عدوان على الله. اشتد غضب النبي كما جاء في الرواية واحمر وجهه وقال ويحك اتجعلني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شوف الادب وصل لحد ايه. اللف ولو قيل عفوا وفيه عدوان على حق لله يجب أن يرد العباد عنه، لابد أن نعلم هذا. مجرد كلمة لله، كلمة تقال في حق الله، بل رب العباد شرع لنا هذا في القرآن نصا. هل يضر رب العباد أن يسبه العباد؟ نعم يغضب لذاته. من قال لك كيف؟ لعن اليهود لكلمة قالوها، بل سبهم في القرآن، سب وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا مجرد عبارة فيها لله إساءة ولو لفظة يجب الدفع عن الله بكل قوة، لأن الله أوجب علينا هذا، بل كان أول من دفع في القرآن. لعلها ما وقفت إلا بذنب منا، نسأل الله الغفران. ندرك مجرد قولا قالوها في حق الله رد القرآن عليهم بأضعافها. قولا قالوها والنبي سمعها اشتد غضبه عليها، وهذا كثير في نص القرآن والسنة. إذا نعي وندرك، نعي وندرك هذا المعنى. بل مجرد أن بعض المجرمون نسب لله ولد، كم آية جاءت في القرآن فرد عليه؟ بل بيّن الله تعالى أن الملك كله يغضب له لهذه الفرية التي وقعت في حقه. الملك كله نعم، وإلا فكيف يكون ملكه وكيف يكون من فيه عباده وجنوده؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سلم في مرية في ثرية في حقه أبدا. إذن فدورنا في النصح لله أن نبين هذه الحقوق لله، نبين الخلق أوصافه كماله جماله جلاله، نعرف الناس بربهم، في نصيحة لله، ننصح لله. ليس وراء نصحنا غير معرفة خلق الله لربهم، يبقى دي النصيحة لمين؟ إذا لا غلط ثاني ونصيحة لله. إذا لما يسأل أدي نصيحة، قال لما رسول قال لله وبها بدأ. وهل عاش النبي حياته إلا لله؟ ها؟ ما غضب ولا حارب ولا قاتل. ولذلك تقول سيدة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لشخصه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله اشتد غضبه حتى يعرف ذلك في وجهه. ليشوفوا لك رسول الله ليه؟ لحرمة انتهكت، لحرمة انتهكت. فما غضب النبي حياته إلا لله، ولذلك قدمت في النصيحة. من منا الآن يغضب لله؟ كم من حرمات الله تنتهك؟ لو فينا غضب لله لغير الله من حال الأمة لله بس أي وللرسول. نصيحة للرسول أي وللرسول لبيان حقه وبيان مهمته وبيان بيان الله في حقه، حيث تولى الله بيان وصفه وبيان حقيقة رسالته وبيان قصده ومهمته صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يبين هذا الحق كله للناس. فإن أسيء للنبي بلفظه ومن بدفع عنه، وكيف لا ورب العباد قد تعلمنا هذا في القرآن صراحة، شتم من شتم. قال تعالى إن شانئك
والأبتر.
إيه معنى إن شانئك والأبتر؟ يعني اللي شتمك بإنك أنت لا عقب لك هو الأبتر مقطوع، اللي قال لك أنت أبتر هو الأبتر، يبقى ده شتيمة مش شتيمة. فرد على من سب النبي سبابه، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضله وبيان حقه وبيان هديه صلى الله عليه وسلم، والنصيحة له أيضا بالدفع عنه والدفع عن سنته والدفع عن سيرته والدفع عن أخواله والدفع عن عدالته والدفع عن كل ما مدحه الله به في القرآن الكريم وعلمناه عن سلف هذه الأمة. ولذا تكفل الحق تبارك وتعالى بالرد على كل من طعن في نبيه، مجرد أن سبوه بأنه أبتر سب رب العباد من سبه، مجرد أنهم طعنوا في نبيه يوم زواجه من السيدة زينب تكفل الله تعالى بالرد عليهم. فقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إلى آخر الآيات. بل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، وأنه مأجور على كل ما فعل لا مأزور كما قال المجرمون. ولا زال يزعم هذا الزاعمون من أهل الغرب كيف يحرم نبيكم الزواج بأكثر من أربع عليكم ثم تزوجه أكثر من أربع، واعتبروا هذه يعني فرية الفراية أو المدخل الذي يستطيع أن يوجه سهامهم منه إلى الإسلام. نقول لا، الذي تكفل برد القرآن الكريم. فلو أننا أحسننا عرض القرآن لكان ذلك كافيا، فكيف وقد دعانا الإسلام أن ندافع عن النبي بكل ما أوتينا من قوة، حتى فيما لا نعلم لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى من كل أمر علمنا ذلك الأمر عنه أم جهلنا؟ ولله در خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل لما اختلف أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اشترى منه ناقته، قال بعني هذه الناقة، قال بعتك بكم؟ قال بكذا، قال سآتيك بثمنها. فانطلق النبي إلى بيته ليأتيه بالثمن، فإذا بجماعة من الصحابة لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراها، فعرضوا عليه ثمنا أكثر، فقال يا محمد ائتني بالثمن، قال سآتيك به، قال أنا ما بعتك، خلاص احنا فيش بيع بيننا. قال النبي بل بعتني، احنا اتفقنا وراح يجيب لك الثمن. قال ما بعتك، وإن ادعيت أني بعتك فابحث عمن يشهد لك بذلك، ما فيش شهود. فإذا بخزيمة بن ثابت قال أنا أشهد له وأنك بعته. فقال النبي يا خزيمة لما شهدت؟ قال يا رسول الله صدقناك في الحق كله، أفلا نشهد عليك في عقد بيع قلت إنك قد بعته؟ فقال يا خزيمة اذهب فإن شهادتك تعدل شهادة رجلين. ففي أي قضية وقعت في حياة الصحابة لو استشهد فيها خزيمة كان كافيا، هو برجلين بسبب هذا الموقف، لأننا أمرنا بالشهادة بالحق لنبينا حتى في المواقف التي لم نعلمها، إن بلغنا أن النبي فعلها فهي الحق. ولذلك يا أخوانا تعجب الصحابة، كان تصديقهم لكل ما قال النبي مطلق. لما تأتي امرأة تشكو زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة جاية ثائرة غاضبة حالقة على زوجها، زوجي زوجي، ما زوجي، ايه القصة، ايه الحكاية، ما فيش، زوجي زوجي، مش قادرة تتكلم، بتغلي فبتبطل خلاص، زوجي زوجي، كيف يصرفها النبي عن هذا؟ دعبها دعابة لطيفة يمكن تفوق شوي، قال زوجك الذي في عينه بياض. المرأة وإن سبت زوجها وزمته لا تقبل أن يسبها غير، أن يسب زوجها غيره أو يذمه غيره. النبي يعلم هذا بفطنته صلى الله عليه وسلم، مجرد أن قال زوجك الذي في عينه بياض، اللي مش عارف يتكلم بناطقه، قالت لا يا رسول الله ليس في عينه بياض، عندي دي دفعت عنه. طب ما انت مبدري، قال لا في عينه بياض. لما الرسول قال تقدر تراجع؟ قالت صدقت وكذبت عيني وعين زوجي، احنا الاثنين كذبين، احنا شايفين عادي، لا انا شايفه وهو في حاجه بقى. انا مش شايفاه بقى خلاص، وعادت لزوجها بدل ما عادت تشكي راحت لزوجها، تعالى انت في عينك بياض. قال ليس في عيني بياض. قالت صدق رسول الله وكذبت عينك. شوف الرد، قال او قال النبي ذلك؟ قالت نعم. قال ان كان قد قاله فصدق رسول الله وكذبت عيني. شوف اليقين، ان كان قد قال فصدق رسول الله وكذبت عيني، يشك في نظري وتشك في نظرها، ولا يشكان لحظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. اللي متخاصمين داخلينهم الاثنين مسكين ايدين بعض، ورايحين للرسول يستفتوا، انطلق بنا نروح نسأل ايه حكاية العين البياض في عيني. فالاثنين اللي متخاصمين داخلين انكجيه حاجة اخر فل خلاص. قال يا رسول الله انا في عيني بياض؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم في عين كل ابن امرأة بياض وسواد. ضحك الراجل وضحكت الولية وتحلت المشكلة، حتى الشكوى بيشتكوه، يلا فك العظم ودعابة بالشفاء. واضح يا اخوانا؟ فلنعي هذا المعنى الدقيق. الشاهد من هذه القصة كيف أن الرجل منهم يصدق نفسه، يكذب نفسه ولا يشك في كلام نسب للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت نسبته. وأبو بكر الصديق لقب بالصديق لهذا المعنى الدقيق، لما جاءته قريش ليلة المعراج وقالوا يا أبا بكر نضرب أكباد الإبل إلى بلاد، لما الرسول أخبرهم أنه طلع بس في بيت المقدس في الليلة وفي نفس الليلة ورجع، قالوا يا أبا بكر نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا مجيئا، وصاحبك يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عاد في نفس الليلة. فقال أبو بكر ولم يكن قد سمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادث بسرعة المعرش خارص كان جاي من صيد، قال والذي نفسي بيده لأصدقنه ولو في خبر السماء. لو قال له طلع السماء ونزل حصدقه، مش راح بدل المقدس بس. انظر حس المؤمن مع نبيه، دول جايين يشككوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده وثق كلام النبي فيما هو أشد مما ارتابه فيه. انظر رد لأصدقنه ولو في خبر السماء، لو قال له طلع السماء ونزل في نفس الليلة، مش راح بدل المقدس بس. إذا النهي أين هذا منا؟ هل منا ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي بين جنبيه في قلبه يذب عن وجهه كلما يمكن أن يسوق عليه ذرة من غبار؟ لقد أجمع أهل العلم على أن حق النبي علينا وهو ميت هو عين حقه علينا حال حياته. ولذلك لما وقعت مناظرة بين أبي جعفر المنصور الإمام مالك دخل المسجد النبوي، أبو جعفر المنصور خليفة، فلما الإمام مالك زرده في الكلام ارتفع صوته، صوته عالي في المسجد، فقال الإمام مالك اخذ من صوتك اخذ من صوتك، فأنت الآن في حرم رسول الله، وإن لرسول الله علينا من حقوق وهو ميت مثل ما له علينا من حقوق حال حياته، وإن الله مدح أقواما بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم التقوى، وذم أقواما بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فاتق الله واخفض عند النبي صوتك. شوف الأدب، ما جرب أبو جعفر المنصور يرفع صوته بعدها قط. الأدب مطلوب يا أخواننا حتى مع سيرة النبي ميتا، مع حديثه، مع سيرته، مع اسمه. ولعلنا يعني الجمعة التي خطبناها هنا تحدثنا عن جانب من أدب السلف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد التحديث به. إخوة الإيمان، فلنعلم ما للنبي من حق علينا حتى نوفيه، حتى ننصح به. النصيحة للرسول ببيان حاله، ببيان مقاله، ببيان أفعاله، ببيان وصفه، ببيان حقيقة رسالته، ببيان دعوته، بالدفاع عنه وعن سنته وسيرته وشرعته. النصيحة لله وللرسول. ولذلك الصحابة كانوا لا يحدثونه إلا بقولهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني إيه بأبي أنت وأمي؟ يعني فداك أبويا وأمي والعيلة كلها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مش افتدوه بالكلام، ده بالتنفيذ والعمل. خبيب لما يساوم ممن يريدون صلبه وقتله، أترضى أن تكون بين أهلك وعشيرتك ومحمد يصلب في مكانك؟ قال والذي نفسي بيده لا أرضى أن أكون منعما بين أهلي وعشيرتي ورسول الله في بيتي يشاك بشوكة. بل هذا أبو طلحة زوج أم سليم يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فيتترس بصدره أمام صدر النبي، فلما أراد النبي أن يتطلع لأصحابه فنظر من على كتف أبو طلحة فميل أبو طلحة رأسه حتى يمنع أو يحول بين وجه النبي وسهام الكفار، وهو يقول يا رسول الله مهلا فإن نحري دون نحرك، أنا عمال أقاتل ومثبت نحري بين يدي نحرك حتى إذا وقعت إصابة تقع في نحري ولا في نحرك. شوف الأدب وصل لحد إيه. وأبو طلحة مش واحد عادي، يعني يقول أبو عبيدة بن الجراح كان أبو طلحة أرمانا، فكنا كلما مر علينا مار بجعبة فيها سهم قلنا ناولها أبو طلحة فما رمى سهما إلا أصاب. ومع شدة رمي، شوف التنشين والتصويب عايز حركة دقيقة جدا، ومع هذه الحركة ما تململ نحره من بين يدي نحر رسول الله. هذا حال من عرفوه. صديق الأمة ليلة الهجرة، كان النبي إذا نظر عن يمينه رأى، فإن نظر عن يساره رأى، يجوب حول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاد الأربعة. فقال النبي: ما هذا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، إن هلكت فأنا فرد، وإن هلكت فأنت أمة. لأن أيه ناقص أبو بكر جنب رسول الله؟ ولما هم النبي بدخول غار ثور قال: مهلا يا رسول الله حتى أنظفه لك. تدخل زال غار من أنظفه لك إلى نفسي من إيه؟ يخشى أن حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل دخل، فلما وجد في الغار شقوق لم يجد شيئا يسد به الشقوق، قطع ثوبا وجعل في كل شق خرقة حتى أغلق الشقوق كلها إلا شق. فلما أرى هم النبي والدخول خشي أن يخرج من الشق دابة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حشرة، فوضع فيها رجله. فلما أراد النبي أن ينام مد له رجله وكعبه في الشق، فنام النبي على فخذه، وظل أبو بكر مستيقظا وإذا بحية تخرج من هذا الشق الذي فيه قدمه، فيضغط عليها ليمنعها من الخروج خشية الأذى، فلدغته الحية، فما رفع رجله ولا تململ خشية أن يوقظ النبي من نومه. يخونة الإيه؟ ومع شدة الألم دمعت عينه، فوقعت قطرة من دمعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال: ما هذا أبو بكر؟ قال: حية لدغتني. فتفل النبي فيها فبرئت، ولكنها كانت تعاوده حتى السنة التي مات فيها. ولذا عده أهل العلم أحد الشهداء شهيدا في سبيل رسول الله بأثر الحية. فهو من الصديقين وهو من الشهداء. يا إخوانا نفهم، هم دول مشكلة بني آدمين، لكنهم عرفوا حق النبي إلى أي مدى يصل، إلى أي مدى يصل. الرجل منهم يرتاب في نفسه ولا يشك في لفظ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع، يقاتل دونه. لقد علمنا رب العباد هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا، مجرد التخلف عن غزوة الرسول خرج فيها، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسي. نسيب الرسول يضحي وإحنا نضحيش؟ نحن أولى بالتضحية من رسول الله، نفتديه بالأب والأم والحياة وكل شيء. ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، وإن كان حماية لرسول الله في سبيل الله، سماه في سبيل الله، لأن الذي أوجب علينا هذا هو الله، فنؤدي إجلالنا واحترامنا وفداءنا لرسول الله طاعة لله. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. واحد جاء وهو يحمى رسول الله، جوع في سبيل الحسنات، عمل صالح، ظمأ عمل صالح، خطوته عمل صالح، نظرته عمل صالح، همسته عمل صالح، سكنته عمل صالح. إلى هذا الحد يصف القرآن. لا يصيبهم ظمأ عطش ولا مخمصة جوع، أي شيء يصيبنا ونحن في سبيل هذا الحق أجر لنا وعمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا نعي هذه المعاني وندركها، فهل تعلمنا هذا الحق وقمنا به؟ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. حولي بس أخونا، ولرسوله. الصحابة وصلوا للمرحلة يحار العقل فيها، يحار العقل فيها. يقول أنس لما خرج مع النبي يوم الحديبية وجاء بالحلاق يقص شعره، والصحابة في عز ثورتهم بعد الشروط المشرفة، قال: فوالله ما وقعت شعرة من رسول الله إلا في يد أحد من الصحابة، ما في الشعر نزلت الأرض. عرف عليها سيدنا خالد بن الوليد، من المشاهد اللي أثرت فيه وجعلته يسلم كان هذا المشهد. مشهد رهيب لما شوف الصحابة مع الرسول مع شعره كده، ولما قام يتوضأ ما نزلت منه قطرة ماء على الأرض، الصحابة يتلقف على ذلك، فكان من لا يدرك الماء من رسول الله يمسك بيد من أدرك ماء رسول الله فيمسح يده به. بل يقول عروة بن مسعود الثقفي لما عاد لقريش قال والله لقد رأيت ملوك الفرس والروم فما وجدت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لقد رأيتهم وهو يتوضأ يتناوبون على النخامة النازلة من أنفه كلهم يمسح بها وجهه. بل يقول أنس لما قال النبي في بيت أم سليم وكان ينام على وسادة من جلد، فجاءت قيل لها إن رسول الله ينام على فراشك وفي بيتك، فجاءت مسرعة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد عرق على هذا الأذن الجلد، فجاءت بقارورة لها وأخذت تنزع هذا العرق وتضعه في قارورة طيبها، فلما رأى النبي ذلك استيقظ فزعا قال ما هذا أم سليم؟ قالت أردت أن أطيب طيبنا بعرقك فهو أطيب من الطيب، نطيب به صبياننا. قال أحسنت. إذا نعي وندرك، نعي وندرك، عرقه مش عايزين يسيبه يصل الأرض، شعره، فضلة وضوءه، نخامته. إخوانا دول الناس عرفوا من رسول الله، ما قدره، فأين نحن من هذا كله؟ أين نشهد رسول الله؟ سنة النبي الآن تمحى وتذبح أمامنا، والطعون فيها في وسائل الإعلام تعد بها الصحائف بالليل والنهار، عز منا من يدفع ولو بعبارة، عز منا من يغضب لله ولرسوله، عز منا من يغار على رسول الله الذي تذبح سنته ويطعن في صفاته وأخلاقه ونحن أحياء. إخوة الإيمان، فلنعلم هذا الواقع الذي عاشه سلفنا إلى أي مدى بلغ تقديرهم لكل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك بن أنس لم يركب دابة عمره كله وهو يحيى في المدينة داخل المدينة. الإمام مالك أخواننا موجود في المدينة، عاش عمره في المدينة، والعالم الوحيد فقهاء السلف اللي ما كانش ليها رحلة، يعني كل العلماء هاجروا جري وراء العلماء في كل البلاد إلا الإمام مالك، اكتفى بعلماء أهل المدينة لأن كان في كم كبير عنده، ولم يعلم له هجرة إلا الحج، ما خرج من المدينة إلا حاج. وعمره كله ما ركب دابة في المدينة، فلما حدث في ذلك طلع الحاج يركب الدابة برا المدينة، جو المدينة أبدا، دخل المدينة أبدا، فلما حدث قال كيف أركب دابة على أرض وطئتها أقدام رسول الله؟ اعتبر دعيب كبير وعدم توقير. إلى هذا الحد بلغ شعور سلفنا وعطائهم، بلغ نصحهم لله ولرسوله، فهل كان يتصور إن الإسلام يطعن فيه أو سنة النبي تمس في حد هؤلاء؟ لا إله إلا الله. لكن لأن الأمر غيب عنا ولم نعلم أن هذا أصل من أعظم أصول ديننا، النصيحة لله وللرسول، لو لم يغيب عنا هذا الأصل ما وصلنا لما وصلنا إليه الآن. بقى لو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسموا صورته صورة خنزير، كان رسول خلى يهودي في فلسطين؟ يوم الأحزاب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود بن قريظة يسبونه ويطعنون في دينه، فأرسل علي والزبير ليستوثق الخبر، قال إن وجدتما غير ما يسبنا فالحنوا بالقول. الحنوا أعطوا إشارة أفهم منها أني نقضوا العهد، فذهب مجرد ما وصلوا لحدود قريظة سمعوا السباب فعاد للنبي ولحنا قالوا رعل وزكوان. رعل وزكوان القبيلتين اللي خانوا المسلمين في إحدى الغزوات وقتلوا 70 صحابي في غزوة بئر المعونة. فعلم النبي الخبر وظل صامت، لكن ماذا يصنع؟ هيواجه اليهود والدم منه جيوش الحلفاء مجتمعة تواجه جيش قليل معه. تجرع إلى الله لأن كان خايف على النساء والأطفال، فليس جهة اليهود إلا هم وليس في ظهورهم رجل واحد يحميهم. فأخذ النبي يدعو بهذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، أي من قبل اليهود. نعشي بوثين. وإذا برب العباد يصرف قريشا بالريح ولم ينالوا خيرا، هم ومعهم من الحلفاء كل قبائل العرب والأحابيش ومن وراءهم من الفرس والروم. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من القتال. قتال دول بس؟ ألا، طب القتال انتهى؟ أبدا. مجرد أن عاد النبي من بيته لما علم برحيل جيوش الحلفاء لم يكد النبي يخلع لأمته عدة الحرب، مجرد ما حط السلاح ولسه يخلع لبسه إذا بجبريل يطرق الباب. فخرج النبي قال: يا رسول الله أوضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: إن الملائكة لم تضع أسلحتها وإنا سابقوكم إلى بني قريظة. المجرمين اللي سبوك دول مش حيناموا الليل. وإنا سابقوك إلى بني قريظة، أنا والملائكة معنا، تعالوا انتوا ورانا. النبي بدل ما هيخلع ما خلع الشال السلاح تاري، قال ونادى في المسلمين: أيها المسلمون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر في بني قريظة. كان ساعة الظهيرة وقت قاتل، والصحابة خارجين طبيعي من الحفر، مفهمش واحد قادر يمشي، ست أيام حفر ليل نهار متصلة. المسافة ما بين الحرم وما بين بني قريظة في الوقت العادي لو تاخدها بالسيارة تخش 5 دقايق، على رجليك تاخد ساعة. دمة معظم الصحابة قطعوها من الظهر للعشاء ماشيين مش قادر يمشي. وصلوا هم في الحالة دي، مجرد ما وصلوا النبي رب العباد أذن له أن يسب اليهود اللي سبوه لأول مرة. كما يقول أبو بكر سمع النبي يقول: يا إخوان القردة والخنازير. يا إخوان القردة والخنازير. فانظر كيف أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق، الحق له. فإن لم تصنه أمة المسلمين له فمن يصون النبي حقه؟ من يصون النبي حقه؟ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. بس ولأئمة المسلمين، وبدأ بهم بعد الرسول الحكام يعني، والقادة والأمراء والملأ الأعلى. عارفين الملأ يعني؟ يعني البطانة اللي حوالي الحاكم كلها، الوزراء والأمراء والمدراء والوكلاء واللواءات، كل دول داخلين تحت الملأ. مع الاعتذار بعض اخواننا اللي حضروا معنا اصحاب المناصب، لكن هذا لفظ الملأ يطلق على هؤلاء، ولا يعصم منهم الا من اعتصم بالله. النبي امرنا ان نوجه النصح لكل هؤلاء بلا استثناء، ولأئمة المسلمين. النصح لهم بإيه؟ أولا ببيان الحق لهم، ثانيا بحملهم عليه، ثالثا بالدفاع عنهم. وده حق ليه، إنهم اعتصموا بالله أمرنا بالدفاع عنهم بل بالتضحية بأنفسنا في سبيلهم. حاكم المسلم أمرت الأمة أن تضحي بأسرها لحماية المسلم مدام صادق ويقيم الحق. يعني نطلب الشهادة في سبيل كرسي كان يستحق أن يجلس عليه ويقيم الحق، لكن لما يحارب الحق يستحق أن ضحي. أحسن يخدوك يا ظهر في عصره الجعد بن درهم، وكان من أول من تكلم في القدر، فجيهم العيد وقال أيها الناس اليوم يوم العيد وإني مضح بالجعد بن درهم، ضحى بي. ها نعم. رسوله ولأئمة المسلمين فحقهم علينا أن ننصحهم بالحق وبيانه، وحقهم علينا أن نحملهم على الحق حملا. أما النصح فأمر معروف لخلاف فيه، بل عده الإسلام من أقوى صور الجهاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد قولة حق عند سلطان جائر، وقال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء الحمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله بذلك. فهذه شهادة، وشهادة في سبيل الله، والنصيحة واجبة. ولو كل حاكم وجد الأمة من حوله كلها ناصحة ما استطاع أن يذل عن الحق لحظة. فننصحه ببيان الحق ونحصحه بحمله عليه. لو شعر أن كل الأمة متمردة إن هو خالف الحق غصب عن عينه يرجع. سيدنا عمر بن الخطاب لما يقف الصحابة يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فقام له سلمان الفارسي وقال لا طاعة لك اليوم علينا يا عمر. سلمان الفارسي واحد مش عارف حد، لكن فهمك الإسلام فيش تمييز، تمييز العنصري عند أهل الجاهلية وعندنا الآن. لك ده مصري ده أجنبي، زي اتكلم في سياسة البلد ده تدخل في السياسة الداخلية لدولة أجنبية. ما شاء الله جريم. قال لا طاعة لك اليوم علينا يا عمر. قال ولما يا سلمان؟ قال وزعت الثياب علينا والقمص، فقميص أحدنا إلى منتصف ساقه، وأنت مع ضخامة جسمك أرى عليك قميصا يصل إلى كعبيك، فكيف تأخذ أكثر مما يأخذ العباد؟ فقال عمر يا عبد الله بن عمر رد على سلمان. قال يا سلمان لقد أخذ أبي قميصا كقميصك فلم يستر عورته، فتبرعت له بقميصي فهو الذي تراه عليه الآن. قال الآن لك السمع والطاعة أمامي. بل لما قال عمر أيها الناس عليكم بالسمع والطاعة، فقام له عربي قال فإن رأيتم في عوجاجا فقوموني. قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وجدت لقومناك بسيوفنا. لو زلتي منه الشمال حتلاقي سيوفنا تشرعبك. قول الكلام ده مين؟ الخليفة لعمر، مش اي خليفة، لعمر اللي كان شكله يرعب لوحده، شكله هيبة، ما في واحد شكله كده تحسي يعني يقل. سيدنا عمر بالذات كان طويل القامة عريض المنكبين، وكان لا يلتفت من ضخامة جسمه بعنقه، لما يلف يلف الجسم كله. حتى ورد في رواية ان انس بن مالك كان وراءه، فلما التفت عمر من هيبته سقط انس على الارض. عجل عمر. بل سيدة عائشة تقول رحم الله عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. الكف بتاعه كف يلوح على طول. ومع هذا شوف سيدنا عمر يقول الكلام، يقول له لو وجدت لقومناك بسيوفنا. ولمسكوه هاتوه أبو. قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. ما دام فيه النوعية دي يبقى الأمة فيها خير. يوم ما تنتهي هذه النوعية الأمة يبقى عليها السلام. عليها السلام، سلام اليهود، شلوم عليكم، شلوم شلوم. زمان كان في واحد بتاع كاريكاتير اسمه صلاح جاي، لما ديان جاي هنا يقول الشلوم عليكم، قال يا اخوانا الحقوه ابن الكلب ده بيقول الشلوم عليكم، ده عايز السلوم مش عايز فلسطين بس، امسكوه. شلوم شلوم عليكم، نسأل الله العافيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فاخوانا نعي هذه المعاني، هذا حقه، فان حان وقت الدفاع عنه ضحت الامه كلها في سبيل حمايه من يحمي لله دينه. هذا معنى النصيحه، ولائمه المسلمين بس الا ولعامتهم. واحنا كلنا من فين؟ يبقى لما تلاقي اي واحد من العامه ما تنصحوش، من بقي لك تنصحه؟ لا نصحت لا لله ولا لرسوله ولا لائمه المسلمين ولا للعامة، إيه اللي بقي لك منين؟ ها؟ حتى العامة خايف من جبال بنتك انصحها، الولي يقول لك يا عم الشيخ انصحها ازاي، هتجيب لي امها وتعمل لي مشكلة، القوات المسلحة وناهيك بقى لما تتحرك القوات المسلحة والمدفعية الثقيلة من طراز حماته، نسأل الله العافية. مع الأكبر الحموات المسلمات، هنتكلم عن الحموات المجرمات يا اخوان. ها؟ فلا بد ان نعلم هذه الحقائق. فالمسلم مطالب ان ينصح في اي جو كان وفي اي واقع كان، بل طلبنا بنصح عامه المسلمين، هذه حقوق المسلمين. فكيف رب العباد اوجب النصح علينا حتى للكفره والمجرمين؟ انا ارسلناك كافه للناس، عربيهم وعجميهم، مسلمهم وكافرهم، فأمرنا ببلاغ الحق لجميع الخلق، وسن لنا ألا نمر على قبر واحد من هؤلاء إلا نقف عليه سنة تعلمناها من رسوله ونقول للكفرة بلغناكم بلغناكم. السنة لما تمر على قبور جماعة البعض بتوع الكتاب دول، كل ما تمر عليها تقول بلغناكم، تجرؤ الآن أن تقولها؟ هتقول بلغناكم، يقول لك أنت كذاب، ما بلغت ولا أديت، أيكم أصدق، هم ولا أنت؟ شفت بقى نطلع كذابين في الآخر؟ نقدر نحيي هذه السنة وبلغناكم؟ فإخواننا هذا حقهم علينا، أن نبلغهم الحق، أن نبلغهم الحق. فأين النصيحة في الأمة وأين الدعوة في الأمة؟ هذا دورنا جميعا. المسلم مطالب أن يكون كالنحلة، كالنحلة لا يقع في مكان إلا ينظفه من السوء ويمتقي أطيبه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تقع إلا على طيبة ولا تجمع إلا طيبة. لو الوردة في وسط مزبلة تحط على الوردة تسيب المزبلة، لا تقع إلا على طيبة ولا تجمع إلا طيبة ولا تخرج إلا طيبة، لا يصدر عنها إلا طيب. المسلم كذلك لا يبحث إلا عن الحق ولا يدعو إلا للحق ولا يعيش إلا للحق، فهو لله وهو بالله ولا هم له إلا مرضاة الله. فهل عشنا لله وبالله؟ هل عشنا لله وبالله؟ هذا حق الله علينا، وهذا أصل عظيم من أصول ديننا، فمتى نحييه؟ ما عقدنا هذه الدورة إلا لهذا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.